أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. كان كلامنا في الدرس السابق حوله إن العقل أحد الأدلة، إن العقل أحد الأدلة على استنباط الأحكام الشرعية، وقلنا إن العقل ينقسم إلى عقل نظري وإلى عقل عملي، وبينا أن العقل النظري مساحته في استنباط الأحكام الشرعية هي لإدراك الملازمات وليس للعقل النظري قدرة على إدراك أحكام الله تعالى مباشرة ولا ملاكات الأحكام، بل هو ينحصر في إدراك والقول بالملازمات العقلية، سواء كانت المستقلات العقلية أو المستقلات غير العقلية، وقد تقدم الكلام في ذلك. الآن وصلنا المبحث الثاني. المقصود من العقل العملي، المبحث الثاني، المقصود من العقل العملي. العقل العملي له الحق في الحكم بحسن الأشياء وقبحها، بمعنى يعني إن العقل العملي يدرك الأشياء التي من حقها أن يعمل بها في الخارج إذا كانت حسنة، أو لا ينبغي فعل تلك الأشياء إذا كانت قبيحة. إذن العقل العملي له الحق في الحكم أنه يحكم بمن بها أن هذه الأشياء حسنة، هذه الأشياء قبيحة، بمعنى إدراك الحسن، بمعنى إدراك العقل، كون هذا الفعل مما ينبغي أو لا ينبغي فعله. ولكن هذه الأشياء التي نحصل عليها من خلال العقل العملي، هذه الإدراكات، لا نقصد جميع ما يحسنه العقل أو يقبحه، بل نحكم على أن هذه الأشياء حسنة أو قبيحة ونأخذ بها كمدركات، بشرط أن تكون هذه المدركات من المصالح النوعية التي يقوم عليها حفظ النظام والنوع البشري، وليست من المصالح الشخصية أو ما تسمى بالعاطفيات، فقد يرى الإنسان هذا الشيء حسن وغيره يراه قبيح، فهذه مصالح شخصية، عاطفيات، عاطفيتك نحو هذا الشيء تجعله حسن وفلان يجعله قبيح. لا نقصد بالحسن والقبح الذي يدركه العقل العملي الذي يرجع إلى المصالح النوعية. إذن العقل العملي إنما يحكم بالحسن والقبح فيما لو كان الفعل ذا مصلحة نوعية، بأن كان الفعل ملائما للنوع، نوع البشري، مصلحة عامة، مو لزيد من الناس أو لبكر من الناس، بلحاظ ما يترتب عليه وليس ملائما للمصالح الشخصية. فالحسن الملائم للمصالح الشخصية لا نأخذ به، التي ينبغي تسميتها بالعاطفيات التي تختلف من شخص إلى آخر. فرب شخص يرى الملح مثلا ملائما وآخر يراه منافرا، هذه أمور شخصية، نحن لا ننظر إلى هذه الأمور الشخصية. وإذا عرفت هذا فاعلم إن طبيعة العلاقة بين العقل النظري والعملي هي إن العقل النظري يدرك المصالح والمفاسد النوعية، والكلام يجري حينئذ بأن الحكم الذي أدركه العقل النظري من المصالح والمفاسد النوعية عند الجميع، فالعقل النظري يدرك المصالح والمفاسد النوعية، والكلام يجري حينئذ بأن الحكم الذي أدركه العقل النظري من المصالح والمفاسد النوعية عند الجميع. هل يستتبع ذلك حكما آخر للعقل العملي يقتضي كون الشيء مما ينبغي أن يعمل؟ يعني بعد ما يحكم العقل النظري بأن الجميع يقول بأن هذا الشيء حسن مثل العدل، أو بأن الجميع يتفق بأن الظلم قبيح، يأتي دور العقل العملي، هل يدرك العقل العملي ما أدركه العقل النظري على أن هذا العدل الحسين لابد أن يعمل به في الخارج؟ إن هذا الظلم ينبغي أن لا يعمل به، فهل يدرك العقل العملي هذا الحكم وهو العمل بالخارج إذا كان حسنا، وعدم العمل به إذا كان قبيحا، أو لا يدرك ذلك؟ بمعنى إذا حكم العقل النظري بكون العدل مثلا ذا مصلحة نوعية، الجميع يحكم، فهنا أدرك العقل النظري ذلك ذا مصلحة نوعية، فهل يحكم العقل العملي تبعا للعقل النظري؟ ماذا يحكم العقل العملي؟ بكون العدل مما ينبغي أن يعمل به أم لا؟ ما يدرك العقل العملي، بس النظري يدرك أن الجميع يحكم بأن العدل حسن. قلت إن العقل العملي له القدرة على إدراك أن هذا الفعل مما ينبغي أن يعمل ومما لا ينبغي، لأن مدركات العقل العملي راجعة إلى القضايا المشهورة المسمات بالآراء المحمودة. والآراء المحمودة ترجع لها المنطق الجزء الثالث، تجد الكلام مفصل عليها في منطق المظفر، وأيضا تقدم الكلام فيها تفصيلا في الجزء الثاني عند المظفر، هم يمكن الرجوع إليها. وهي بالواقع القضايا المحمودة لا واقع لها، وراء اتفاق جميع العقلاء. يعني لو العقلاء ما متطابقين على هذه القضية ماكو شيء، لا وجود لهذه القضية، ولكن وجود هذه القضية بوجود تطابق آراء العقلاء. إن القضايا المشهورة المسمات بالآراء المحمودة شفوه هي سنخ قضايا لا واقعية لها وراء تطابق آراء العقلاء، يعني واقعيتها هي تطابق آراء العقلاء عليه، وجودها بوجود تطابق آراء العقلاء عليها. ولذا فالعدل لا يكون حسنا إلا إذا وجد عقلاء وقد اتفقوا على أنه ماذا حسن. هو إذا ماكو عقلاء العدالة المن، فهو العدالة بين أفراد البشر، فالبشر هم يحققون هذه العدالة، فماكو شيء اسمها قضية واقعية العدل حسن ما لم يكن هناك عقلاء قد تطابقوا على ذلك. ولذا فالعدل لا يكون حسنا إلا إذا وجد عقلاء وقد اتفقوا على أنه حسن. ولذا كان الدليل ها كل ما حكم به العقل العملي حكم به الشرع. ليش؟ من يا باب من باب هذه القضية لا واقعية لها العدل حسن، ها غير تطابق آراء العقلاء جميعا، والشارع سيد العقلاء ورئيسه، فإذن هو يحكم بما حكم به العقلاء. فأدرك الملازمة هنا العقل النظري، أدرك الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. وبناء على ذلك نقول العقل العملي إذا افترضنا أنه أحد الأدلة الأربعة للفقه، إذا قلنا يا أبا العقل العملي أحد الأدلة الأربعة للفقه في استنباط الحكم الشرعي، فهنا نبين مساحته كيف يحكم. فإننا نقول العقل العملي كالعقل النظري لا قدرة له على الاستقلال بإدراك أحكام الله تعالى، مثل ما بينا بالدرس السابق إن العقل النظري ليست له القدرة أن يدرك أحكام الله وملاكاتها مباشرة في اللوح المحفوظ. نقول كذلك العقل العملي ليس له الاستقلال، فإن العقل العملي يدرك كون هذا الفعل مما ينبغي فعله عند العقلاء، ولكن لا يدرك العقل العملي إن الشارع يقول في اللوح المحفوظ مباشرة أن هذا الفعل ينبغي أن يعمل به، أو يقول الشارع إن هذا الفعل لا ينبغي أن يعمل به، فإن العقل العملي لا يدرك ذلك، بل هو يدرك بعد اتفاق العقلاء على هذه القضية التي فيها مصلحة للنوعية، يدرك بعد أو بعد أن حصل هذا الاتفاق وتطابق آراء العقلاء، فالعقل النظري فالعقل العملي يقول أن العدل ينبغي أن يعمل به، أن الظلم لا ينبغي أن يعمل به، وأما كونه مما ينبغي فعله عند الشارع أو لا ينبغي فلا معنى له عند العقلاء، إيه تدرك، أما عند الشارع لا لا مو شغلك هذا، ما يدرك، لأنه من يحتمل بحقه إدراك ذلك خصوص العقل النظري. ها المدرك للقاعدة القائلة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع هو العقل النظري وليس العقل العملي. العقل هنا ماذا يدرك؟ يدرك الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، لأنه من يحتمل بحقه إدراك ذلك خصوص العقل النظري، لأن هذا المدرك أعني كون الفعل مما ينبغي فعله عند الشارع من الأمور الواقعية، ها يعني هي موجودة عند الشارع حقيقة، مو هي ما موجودة عندنا والعقلاء بعد تطابقه مجدت هذه القضية العدل حسنا، لا بل عند في الشارع المقدس العدل حسن واقع. من الأمور الواقعية التي ينبغي أن تعلم، إذن هي من الأمور الواقعية عند الشارع، ووظيفة العقل العملي إدراك ما ينبغي أن يعمل لا أن يعلم، لأن وظيفة العقل العملي الحكم والإدراك بالنسبة لنفس المدرك والحاكم، وأما إدراك ما هو موجود عند حاكم آخر وهو الشارع موجود عند حقيقة العدل، فهذا من مدركات العقل النظري، لأن احنا قلنا العقل النظري يدرك أشياء واقعية من حقها أن تعلم. هسه مثل أن الله واحد، أو هذا أمر واقعي، هالمعاد موجود أمر واقعي، فالعقل هنا يدرك إن الله واحد لا متعدد، ويدرك بوجود المعاد، يدرك لا بد من هناك معاد. هذا الإدراك هو إدراك نظري، هو إدراك لما يعلم، إدراك لأمر واقع وهو يعلم، وهو يعلم وقد علم به العقل. أما القضايا التي يدركها العقل العملي، إذا غضنا النظر عن تطابق آراء العقلاء فلا وجود لها وراء آراء العقلاء، ما لها واقعية. فبعد
I'm not going to be able to do it.
أيضا العدل حسن عند الشارع فيقول بما قال العقيل. وحينئذ بعد حكم النظري بالملازمة يستكشف حكم الشارع أن الشارع يقول أيضا العدل حسن على سبيل القاطع، لأنه بضم المقدمة العقلية التي هي من الآراء المحمودة التي يدركها العقل العملي إلى المقدمة التي تتضمن الحكم بالملازمة، ملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع. يا لدرك الملازمة العقل النظري التي يدركها العقل النظري، يحصل للعقل النظري العلم القطع بأن الشارع له هذا الحكم. افتهم؟ إذا رتبها لك الصغرى يا هي العدل حسن، هاي صغرى مين؟ من مدركات العقل النظري، يعني العقل العملي يقول العدل حسن عقلان، هاي حكم اللي هو العقل العملي الكبرى. يا الكبرى، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. هذه الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع، من الذي يقول بها؟ العقل النظري. متى قال بها؟ بشرط وجود المصالح النوعية العامة لأحكام العقل العملي وحفظ النظام بها. يقول بالملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع، فإذا ضممنا الصغرى لهذه الكبرى قطع العقل النظري بأن الشارع أيضا يقول بأن العدل حسن شرعا، بأن الشارع له هذا الحكم، لأنه حينئذ يقطع باللازم وهو الحكم بعد فرض قطعه بثبوت الملزوم. الملزوم ياهو الذي حكم به العقل العملي وهو إن الشارع العفو وهو إن العدل حسن. هذا من مدركات العقل العملي التي راجع للمصالح النوعية. بعد وجود هذا الملزوم إجا الحكم النظري، إجا العقل النظري قال إذا حكم العقل بمن حكم بالمدركات الراجعة للمصالح نقول حكم بها أيضا الشارع وهو الحكم بعد فرض قطعه بثبوت الملزوم والملازمة. ومن هنا قلنا سابقا إن سابقا في الجزء الثاني إن المستقلات العقلية، مستقلات عقلية شنو قلنا؟ يعني الصغرى عقلية والكبرى عقلية. ليش؟ الصغرى من مدركات العقل العملي العدل حسن، إذن هاي مقدمة عقلية. والملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع، من الذي يقول بها؟ أيضا العقل النظري. فأصبحت الصغرى من مدركات العقل العملي والكبرى من مدركات العقل النظري، فهي مستقلات عقلية. قلنا هاي المستقلات العقلية صغراها وكبرى عقلية تنحصر في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. ومن هنا قلنا سابقا إن في الجزء الثاني أن المستقلات العقلية تنحصر في مسألة واحدة وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، لأنه لا يشارك الشارع حكم العقل العملي إلا فيها في خصوص الحسن والتقبيح العقلي. كل ما حكم به العقل حكم به، مو أي شيء يحكم به العقل، لا، في مسألة الحسن والقبح الراجعة للمصالح النوعية وخصوص الآراء المحمودة. أي أن العقل النظري لا يحكم بالملازمة بين يا ملازمة بين حكم العقل العملي والشرع، متى يحكم؟ إلا في هذا المورد خاصة، يا مورد القضايا الراجعة إلى الآراء المحمودة التي تطابق عليها آراء العقلاء فيها مصالح نوعية. هنا نقول هذه المدركات للعقل العملي، يقول العقل النظري هذه المدركات للعقل العملي يقول بها الشارع أيضا ويجزم بالملازمة في ذلك. إلى هنا وصلنا تتمة الحديث إلى يوم غد إن شاء الله تعالى. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تنسونا من الدعاء، كما إن شاء الله لا ننساكم من الدعاء، وإن شاء الله تكون الدروس واضحة عندكم بعون الله تعالى. هذا بعد ما نستطيع فعله في بيوتنا، وإن شاء الله تنقضي هذه الأزمة ونرجع إلى حلقة الدرس، وكل منا يشافه الآخر ويرى الآخر بطرح هذه المسائل. ونسأل الله حسن العاقبة. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.